أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه على القول المشهور من أن تعلق الخمس بالأرباح مشروط بشرط متأخر، فعلى هذا القول بين أقوالهم تهافت كثير، منها أن الروايات التي تنص بالمطابقة أو بالالتزام على تعلق الخمس بالأرباح من حين حصولها وظهورها في الخارج، فإن هذه الرواية ظاهرة في أن الخمس تعلق بها فعلا، وهذا لا ينسجم مع تعلق بها تعليقا معلقا على الشرط في المستقبل، فإن المعلق لا يوجد إلا بوجود ما علق عليه، والمشروط لا يوجد إلا بوجود شرطه، فطالما لم يتحقق شرطه فالمشروط غير موجود، وكذلك الحال فيما حكم المشهور بأنه لو أتلف من الأرباح فهو ضامن لخمسه، أو أسرف في الأرباح فهو ضامن لخمس ما أسرف، فإن ذلك لا ينسجم مع قولهم بأن تعلق الخمس مشروط بشرط متأخر، إذ لا خمس فعلا حتى يكون ضامنا، أن الخمس إنما يسير فعليا بفعلية الشرط، طالما لم يتحقق الشرط فلا خمس، وكيفما كان فالتحافت بين كلماتهم موجود. فأما خمس الدين، إذا أقرض المالك من منفعته قرضا مؤجلا أزيد من سنة الخمس، وله هذا التصرف وله ولاية مثل هذا التصرف، بأن يملك ماله من شخص على وجه الزمان بالمثل أو القيمة الذي هو حقيقة القرض، فإن حقيقة القرض تمليك المال من شخص على وجه الزمان بالمثل أو القيمة عاجلا أو آجلا، وعلى هذا فإذا وصل رأس السنة وكان خمسه مؤجلا، فهل يجب تخميس هذا الدين أو لا يجب تخميسه؟ ذهب جماعة إلى وجوب تخميسه، وجوب تخميس الدين فعلا، وذهب جماعة إلى أنه لا يجب تخميسه، وأن استيفاؤه و وتحصيله من حين تحقق الأجل ووصول الأجل فهو من أرباح السنة الآتية وليس من أرباح هذه السنة، فإذن يجب تخميسه بعد تمامية السنة اللاحقة، لكن هذا القول لا دليل عليه أصلا، فإن الدين عبارة عن أرباح هذه السنة. آية الأمر أنه ثابت في ذمة شخص مؤجلا، ومن هنا ذهب السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن المالك مخير بين أن يصبر ويؤدي خمسه متى ما حصل على الدين، متى ما أخذ الدين من المدين يجب تخميسه فورا، أو أنه يخمسه من الآن لكن قيمته لا تمام الدين، فإن الدين إذا كان مؤجلا بعد حلول الحول إلى 3 أشهر وأراد بيع هذا الدين، فبطبيعة الحال لا يشتري إلا بأقل من قيمته. الدين 100 دينار ولا يشتري إلا ب90 دينارا أو 80 دينارا، فيجب عليه تخميس قيمته. هكذا ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه، لكن هذا التفصيل بحاجة إلى أن تكون للمالك ولاية على هذا التصرف، فإن بيع الدين بقيمة أقل بحاجة إلى ولاية له على التصرف في مال الإمام عليه السلام، فإن خمس هذا الدين ملك للإمام عليه السلام والسادة، فتصرف المالك في هذا الخمس بحاجة إلى ثبوت الولاية للمالك، وليست له ولاية على ذلك، فإذا ليس له أن يبيع الدين بقيمته الحالية التي هي أقل من مقدار الدين، ليس له ذلك، فعندئذ إما وظيفته أن يصبر ويخمس عند حصول الدين فورا، أو يخمس فعلا تمام مقدار الدين، فإذا حصل فلا شيء عليه. أما أنه باع الدين بأقل ويخمس الأقل فلا ولاية له على ذلك، فإذا ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل لا يخلو عن إشكال. ثم ذكر المعتن قدس الله نفسه لو تلف من أمواله مما ليس من مال التجارة، ما ليس من مال التجارة، أو سرق، تلف أو سرق، لم يجبر من ربح التجارة لم يجبر من ربح التجارة ما ذكره قدس الله نفسه تام فإن الخمس تعلق بالربح والفائدة التي لا تصرف في المولى. ومن الواضح أن تلف ماله الذي ليس من مال التجارة ليس من المؤونة حتى تكون مستثناة من الربح حتى تجبر من الربح التجارة. فإذا كانت من المؤونة التالف إذا كان من المؤونة يجبر من أرباح التجارة. وأما إذا لم يكن من المؤونة لا من مؤونة العمل ولا من مؤونة المعيشة معيشة المالك وعائلته إذا لم يكن من المؤونة فلا وجه لعدم تخميسه. وما نحن في كذلك فإن المال التالف ليس من المؤونة لا من مؤونة العمل لأنه ليس من مال التجارة والاستثمار بل هو مال عنده تلف بآفة سماوية أو تلف من جهة السرقة وهو ليس من المؤونة العمل لأنه لا يعمل بهذا المال عمل التجارة والاستثمار ولا من مؤونة المعيشة فإن مؤونة معيشته من الأرباح. فعندئذ لا وجه لاستثنائه من الخمس. وما ذكره الماتن قدس الله نفسه متين ثم ذكر بعد ذلك لو كان له رأس مال ففرقه بين أنواع من التجارة فتلف رأس ماله أو بعضه فلا يجبر برفع تجارة أخرى. فإذا خسر بتجارة أو تلف رأس مال هذا النوع من التجارة فلا يجبر برفع تجارة أخرى. ذكر قدس الله نفسه الأحوض عدم الجبر. فإذا تلف رأس ماله أو تلف من نفس أموال أو خسر من مال التجارة فالأحوض عدم جبره بربح تجارة أخرى بربح نوع آخر من التجارة. ثم ذكر في ذيل المسألة الجبر لا يخلو عن قوة ولا سيما في الخسارة. ونتكلم في هذه المسألة تفصيلا.